السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيض من أجمل الأمنيات بالخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. أعلنت إيران أنها ستشارك في مؤتمر دولي يعقد في منتجع شرم الشيخ المصري الأسبوع الحالي، يسعى للتوصل إلى إيجاد سبل لإنهاء العنف في العراق. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني أكد أن وزير الخارجية منوشهر متكي سيحضر أعمال المؤتمر. وكان مكتب رئيس الوزراء العراقي نور المالكي قد أشار في بيان إلى أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أكد مشاركة بلاده في اتصال هاتفي أجراه مع المالكي الذي التقى اليوم في بغداد كبير المفاوضين الإيرانيين علي لاريجاني للبحث في أعمال المؤتمر. قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إن هناك احتمالا كبيرا أن تجري إيران والولايات المتحدة في محادثات ثنائية خلال مؤتمر حول العراق يعقد في مصر. زيباري قال في مقابلة مع وكالة رويترز الأنباء إن مثل هذه المحادثات بين البلدين الخصمين قد لا تجرى على المستوى الوزاري، لكنها ستكون خطوة مهمة، معربا عن اعتقاده بأن المحادثات ستكون انفراجا كبيرا. وزير الخارجية العراقي قال إن أي خفض التوترات سيكون له تأثير إيجابي على الوضع في العراق، مضيفا أن الحكومة العراقية لا تريد أن يتحول العراق إلى ساحة قتال لتصفية حسابات بين آخرين على حسابه. وذكر زيباري أن المؤتمر سوف لن يقتصر على الحوار، بل ستتشكل خلاله مجموعات عمل لمناقشة قضايا الأمن واللاجئين العراقيين الذين أجبروا على النزوح بسبب العنف. أطلق الجيش الأمريكي نيران مدفعية على أهداف مشتبه بها للمسلحين، حيث سمع عدوي العديد من الانفجارات في الضواحي الجنوبية للعاصمة بغداد. المتحدث باسم الجيش الأمريكي الليتنانت جنرال كريستوفر غارفر قال إن الانفجارات ناجمة عن نيران مدفعية أمريكية، ولكنه رفض توضيح الهدف، فيما ذكرت الشرطة العراقية أن نيران المدفعية أطلقت من قاعدة أمريكية في جنوب بغداد على منطقة البعيثة في الدورة. أشعل مسلحون النيران في 15 شاحنة وقود وخطفوا جميع سائقيها. مصدر في الشرطة أفاد بأن الشاحنات كانت تنقل الوقود من مصفات بيجي إلى محافظة الأنبار، مشيرا إلى أن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم على طريق رئيسي قرب سامراء. من جانب آخر، تمكنت القوات متعددة الجنسيات من إلقاء القبض على 72 من المشتبه بهم، وعثرت على مواد تستعمل في صناعة القنابل في غارات شنتها ضد تنظيم القاعدة في العراق في الأنبار وصلاح الدين وسمراء. بيان للقوات أضاف أن معلومات استخبارية دلت إلى العثور على 20 برميل سعة 5 جالونات مليئة بحافظ نتريك ومواد أخرى تستعمل لصناعة القنابل بالقرب من الكرمة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت إن إسرائيل ستتخذ إجراءات لمنع النشطاء الفلسطينيين من إطلاق صواريخ من قطاع غزة أو محاولة التسلل إلى الدولة اليهودية. أولمرت قال للوزراء في الاجتماع الحكومي الأسبوعي بأنه لا يرغب في التصعيد، لكنه قال أنه لن يحجم بأي حال عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع من يحاولون إيذاء السكان الإسرائيليين في الجنوب، ولم يذكر أولمرت ما هي هذه الإجراءات التي سيتخذها. يذكر أن إسرائيل قررت الأسبوع الماضي تكثيف الضربات المحددة التي تستهدف النشطاء الفلسطيني في قطاع غزة، مع استبعاد عمليات الاقتحام الكبرى للقطاع الذي انسحبت منه عام 2005. أعلن وزير الخارجية التركي عبدالله جل أنه لن ينسحب من الانتخابات الرئاسية رغم التحذير شديد اللهجة الذي وجهه الجيش التركي للحكومة بأنها تهدد علمانية البلاد. جل أكد أمام الصحفيين أن العملية مستمرة، وقال أن من غير الوارد بالنسبة له أن يتراجع عن قرار ترشيحه الذي قال أنه جاء نتيجة مشاورات داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم. من جانب آخر، تجمع أكثر من 1,000,000 شخص اليوم في ساحة تشاكليان في الشطر الأوروبي من مدينة اسطنبول للمشاركة في تظاهرة استجابة لدعوة 600 منظمة غير حكومية في عموم البلاد. المتظاهرون أكدوا تمسكهم بالمبادئ العلمانية ورفض ترشيح جل لرئاسة الجمهورية، حاملين الأعلام التركية وصور مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك. دعت الحكومة الأفغانية إيران إلى وقف إعادة اللاجئين الأفغان بسبب افتقار الدولة إلى الموارد المطلوبة لإعادة توطينهم. المتحدث باسم الخارجية الأفغانية سلطان أحمد باهين أكد أن نحو 30,000 لاجئ أفغاني بينهم نساء وأطفال عيدوا إلى أفغانستان من إيران في الأسبوع الماضي وحده. يذكر أن لدى إيران ثاني أكبر عدد من اللاجئين الأفغان بعد باكستان المجاورة، إذ يبلغ عدد اللاجئين الأفغان في الأراضي الإيرانية نحو 2,000,000 فروا من بلادهم خلال 3 عقود من الصراع. وتقول إيران أن نحو 1,000,000 أفغان يعيشون لديها دخلوا بشكل غير قانوني، وتؤكد أنهم سيعادون إلى بلادهم. ارتفع عدد قتلى التفجير الانتحاري الذي استهدف وزير الداخلية الباكستاني أفتاب أحمد خان شرباو إلى 28 في وقت يقوم محققون بإجراء فحوصات على بقايا بشرية في موقع الانفجار لتحديد هوية منفذ العملية. كبير محققي الشرطة فياض تورو أعرب عن اعتقاده بأن الانتحاري كان في 30s من عمره، مشيرا إلى أنه قد يكون أفغانيا أو من منطقة القبائل الباكستانية. تورو قال أن نمط الهجوم مماثل لهجمات سابقة كانت مرتبطة بمنطقة القبائل، مضيفا أن الشرطة كانت تعد رسما تصويريا للمشتبه به للمساعدة على التعرف عليه. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة بأهم الأخبار.
سلاما من فريال حسين والمخرج نبيل خوري لمستمعي إذاعة العراق الحر. ونتابع أعزائي في هذه الفترة افتتاح المهرجان الثقافي الخامس لمؤسسة المدى في أربيل، ونتعرف على أبرز ما نشرته الصحافة الأمريكية والأردنية حول الشأن العراقي، كما نتابع أجواء مؤتمر لنقابة صحفي ميسان، ونزور الحدائق المنزلية في تكريت. وفي ختام الساعة سنلتقي بالزميل ناظم ياسين وحلقة من برنامجه الاقتصادي. نبدأ من بغداد، حيث أشار تقرير بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي الأخير إلى عدم تعاون الحكومة العراقية في تقديم الأرقام الدقيقة لأعداد ضحايا العنف المستشري في البلاد. وكيل وزارة الخارجية الدكتور لبيد عباوي اتهم البعثة بعدم القدرة والكفاءة في إعداد تقارير دقيقة عن ضحايا أعمال العنف في العراق، مؤكدا أن الأرقام موجودة وموثقة وبإمكان الأمم المتحدة الرجوع إليها متى شاءت. حسن راشد والتفاصيل.
تحولت أرقام ضحايا أعمال العنف في العراق إلى قضية جدل بين الأمم المتحدة والحكومة العراقية، فقد اتهم تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي الحكومة بعدم تقديم أرقام للضحايا، واصفة ذلك بالشيء المؤسف.
The new Inami quarterly human rights report, unlike previous ones, this is because the Iraqi government decided.
وهذا التقرير على عكس التقارير السابقة لا يحتوي على الإحصاءات الرسمية للوفيات بفعل العنف، ويعزى ذلك إلى أن الحكومة العراقية اتخذت قرارا بعدم إتاحة هذه المعلومات لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، وهذا الأمر يدعو للأسف.
الحكومة العراقية من جانبها ردت على الاتهام باتهام بعثة الأمم المتحدة بعدم القدرة والكفاءة على إعداد تقارير دقيقة عن ضحايا أعمال العنف، كما يقول وكيل وزارة الخارجية العراقية الدكتور لبيد عباوي.
الحقيقة أن هذا التقرير كل شف ينقصه كثير من المعطيات الصحيحة، ولم يعتمد على وثائق العراقية الرسمية. ونعتقد نحن أن وسبق أن بلغنا الأمم المتحدة بأن ضرورة الاعتماد على آليات دقيقة للمعلومات والأرقام قبل نشر مثل هكذا تقارير. نحن نعتقد أن المشكلة أن الأمم المتحدة ويوناني ينقصها كادر كفو عدديا قليل، وبالتالي قدراتهم واستطاعاتهم أن يوفروا مثل هكذا تقارير وعلم تبنى على معلومات دقيقة غير متوفرة.
عباوي أضاف في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر أن أرقام الضحايا تعلن بصورة منتظمة وهي موجودة وموثقة، وبإمكان الأمم المتحدة الرجوع إليها متى شاءت.
نحن لا نريد أن ندخل مع الأمم المتحدة في مماحكات، ونتمنى أن مثل هكذا تقارير قبل أن تنشر توثق وتدقق من قبل الهيئات العراقية المسؤولة.
نعم، إنهم يتهمون الحكومة العراقية بعدم التعاون في إبداء الأرقام، يعني كيف تعلق على ذلك؟
لا أعتقد هذا صحيح. نحن الأرقام تعلن سواء صادرة عن وزارة الصحة أو صادرة عن الجهات الأمنية أو القضاء العدلي، أساسا هي معلنة ومثبتة في الأجهزة الحاسوب، وهم يتمكنون من الحصول عليها متى يشاءون.
وزارة الصحة العراقية بدورها اتهمت الأمم المتحدة بعدم الدقة في تناول أعداد الضحايا في العراق، والاعتماد أحيانا على طرق غير مشروعة للحصول على أرقام غير دقيقة. المتحدث باسم الوزارة قاسم يحيى علاوي:
الأمم المتحدة من بدأت تنشر الأرقام إلى اليوم هذا، يعني ما شفنا يوم من الأيام تنشر الأرقام بدقة، تهول الأرقام.
من أين تعتقد مصادرهم؟
والله أنا حسب خبرتي الشخصية، يعني نعم. أحكي بشكل رسمي، عندهم ناس يتعاملون وياهم تعامل مثلا موجود في طب العدلي سواء أو موجود في مستشفى.
نعم.
المهم بس يحصل رقم، شلون يحصل بأي طريقة مشروعة أو غير مشروعة حتى يقول أنا حصلت رقم.
وعن الآلية التي يتم فيها جمع أرقام الضحايا وإعلانها يوضح علاوي:
سياق وزارة الصحة يعني حتى تكون الأرقام تخرج من جهة واحدة وبدقة، باعتبار أن وزارة الصحة مو كل الأرقام عندها، هناك أرقام تأتي إلى وزارة الداخلية، فهذه كلها تجمع يوميا يعني من قبل وزارة الصحة ومن قبل الداخلية، احنا نبعثها إلى وزارة الداخلية وإلى أمانة مجلس الوزراء، هاي صار سنة يوميا كل الأرقام، فنسلم الأرقام إلى مجلس الوزراء.
نعم.
يستلمها السيد الناطق الرسمي ناطق الحكومة، وكذلك نبعثها إلى وزارة الداخلية حتى توحد.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم في أربيل، حيث بدأت فعاليات أسبوع المدى الثقافي الخامس وتستمر من 29 حتى 5 أيار، وسيحتفي الأسبوع بالجواهرية عبر تنويعات شعرية وموسيقية وتلاوين من الغناء والتشكيل والفوتوغراف. والأسبوع كما هو الحال في كل الأعوام السابقة يستضيف مئات المثقفين والشخصيات الفكرية والسياسية والاجتماعية والنشطاء منظمات المجتمع المدني من جميع المحافظات ومن المهاجر والشتات، إضافة إلى شخصيات ثقافية عربية وأجنبية. عبد الحميد زيباري معه التفاصيل.
انطلقت اليوم في أربيل أعمال مهرجان المدى الثقافي الخامس بمشاركة المئات من المثقفين العراقيين والعرب والأجانب وسط دعوات إلى العمل على إقامة بناء مجتمع ديمقراطي في العراق، وأن يؤدي المثقف دوره في نبذ العنف الذي يسود البلد وإعلان الحرب العلنية على الإرهاب. وفي كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمهرجان قال فخري كريم رئيس مجلس مؤسسة المدى الثقافي الجهة المنظمة للمهرجان أن هذا التجمع الثقافي دليل على أن الثقافة لم تفقد قوة تأثيرها، وأضاف
فكرة المدى اكتسبت بساطة حلم الإنسان، فاستعارت من الحقب الجميلة أدواتها الأولية التي اكتشفت قبل العلم خبايا الطبيعة وأسرار جمالها، واستشرفت باللون والشعر والصورة والموسيقى المناطق العصية على الإدراك في أعماق النفس الإنسانية، واكتشفت قوة الخلق والإبداع فيها، وكانت أسابيع المدى إحدى أدواتها. ما كشفت عنه الأسابيع وما أكده مشروع الكتاب للجميع مجانا مع جريدة الذي يدشن هذه الأيام سنته الخامسة أن الثقافة لم تفقد قوة تأثيرها كمحرض وكبناء يندمج في جوهر الأشياء ويعيد تكوينها وخلق التوازن في علاقاتها، والأهم أن الثقافة ظلت أمينة على حماية أنزه ما فينا وأنقى ما يعني إنسانيتنا.
ومن جانبه وصف الكاتب شاكر النابلسي ما أشهده العراق من العنف وعدم الاستقرار أن بغداد تدق الآن أبواب الحرية، وعلى المثقفين العراقيين ممارسة دورهم للوصول إلى هذه الحرية، وأضاف خلال كلمة ألقاها نيابة عن المثقفين العرب
لأن العراق العظيم أيها السيدات والسادة شهد منذ فجر 9 نيسان المجيد 2003 أول فجر للحرية وأول الخطوات على طريق الديمقراطية. هذه الحرية وهذه الديمقراطية التي يدفع العراق يوميا ومنذ 4 سنوات مضت ثمنا باهظا لها من دماء أبنائه الزكية. فللحرية باب بكل يد مدرجة يدق، وها هي بغداد تدق أبواب الحرية كل يوم، ليس بيد مدرجة واحدة ولكن بملايين الأيدي العاشقة للحرية والديمقراطية.
وأكد النابلسي أن هذا التجمع دليل على إصرار المثقفين العراقيين على الاحتفال بالحرية، وقال
إن حضوركم اليوم ووجودكم معنا في هذا المهرجان الثقافي الحضاري الرفيع هو علامة مميزة من علامات إصرار المثقفين العرب والكرد على الاحتفال بالحرية وبشائر الديمقراطية في العراق، وهو كذلك إشارة مهمة على رفض المثقفين العرب والكرد للفكر الظلام والثقافة الظلامية والعنف والإرهاب المسلح. والمثقفون العرب اليوم على وجه الخصوص مدعوون إلى الحرب العالمية والمستمر على الإرهاب الذي يدمر العراق بلا رحمة بأقلامهم وبألسنتهم وبقلوبهم، وذلك أضعف الحروب.
فيما شدد روبرت مينار رئيس منظمة الصحفيون بلا حدود في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمهرجان على ضرورة إعطاء حريات أوسع للصحافة في إقليم كردستان والعراق والاهتمام بالصحافة المستقلة، وقال
quand on discute avec les journalistes kurdes ils vous disent on peut aborder tous les sujets oui mais en même temps ils vous disent il y a des sujets tabous. C'est la religion, la sexualité, les autorités, la grande corruption, autant de sujets qui sont difficiles à aborder. Il faut que vous, il y a des ministres ici qui sont là, vous facilitiez le travail des journalistes pour qu'ils puissent aborder ces thèmes-là.
عندما تحدثت مع صحفيين هنا في إقليم كردستان وجدت أن بالفعل يقولون هناك العديد من الحريات. بطبيعة الأمر هناك حريات عديدة وفي هناك تعدد صحفي، ولكن هناك أيضا بعض الممنوعات أو ما يسميه بالتابو. الممنوعات مثل الدين، مثل الجنس، مثل الفساد، مثل المسؤولين، يعني لا نتحدث عن أو لا ننتقد بشكل واسع المسؤولين.
وعلى هامش الجلسة الافتتاحية للمهرجان التقت إذاعة العراق الحر كامل شياع مستشار وزارة الثقافة العراقية الذي اعتبر أن المهرجان نقطة مضيئة في مسيرة العراق الثقافية واحتفاء بالإبداع الثقافي، وقال
فهذا يمثل واحدة من النقاط المضيئة في مسيرة الثقافة العراقية على مستوى قدرته على جمع أفضل وأبرز مثقفي العراق من العرب والكرد والتركمان والقوميات والمجموعات الثقافية الأخرى، وهو في الحقيقة ليس احتفاء بالتنوع الثقافي في بلدنا وإنما هو أيضا احتفاء بالإبداع، الإبداع الثقافي الذي ما زال حيا وفاعلا في هذا البلد رغم الظروف المعقدة وغير المواتية التي تحيط بالإبداع وتحيط أيضا بقدرة المثقفين على التواصل والعطاء والعمل.
يشار إلى أن مهرجان مدى الثقافي أقيم برعاية مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق وتحت شعار ثقافة ديمقراطية لعراق حر، ويستمر لمدة أسبوع واحد. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني. أجمل سلام من إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وندعوهم الآن لمتابعة عرض للصحف الأمريكية بصحبة الزميل أياد الجيلاني.
مستمعينا الأعزاء، نستهل جولتنا على الصحافة الأمريكية اليوم، ونتوقف أولا عند تقرير لصحيفة نيويورك تايمز تنقل فيه عن هيئة إشراف فيدرالية قولها إن مراجعتها لثمانية مشاريع كانت الولايات المتحدة قد أعلنت كونها ناجحة كشفت أن سبعة منها لم تعد تعمل وفق المخطط لها نتيجة أعطال في أنابيب المياه أو في شبكاتها الكهربائية، وكذلك نتيجة الافتقار إلى الصيانة المطلوبة وحالات النهب وعدم الاستفادة من معدات وأجهزة باهظة الأثمان. وتوضح الصحيفة بأن الولايات المتحدة كانت قد أقرت نتيجة ضغوط من المفتشين الفيدراليين بأن بعض مشاريعها لإعادة تعمير العراق قد تم التخلي عنها أو تعرضت إلى التأخير والتأجيل أو لم يتم تشييدها بالمواصفات الصحيحة، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يكتشف فيه المفتشون أن مشاريع سبق وأن وصفت بأنها ناجحة لم تعد الآن تعمل بصورة صحيحة. وتذكر الصحيفة بأن جهود إعادة التعمير كانت تعتبر شبه متساوية في أهميتها مع الحملة العسكرية لنشر الاستقرار في البلاد، ومع الإتاحة للحكومة بأن تعمل بشكل فعال، ومع توفير المناخ الملائم لنشاط الأعمال، ومع السعي إلى تنمية المشاعر الإيجابية تجاه الولايات المتحدة. غير أن تقرير الصحيفة يشير مثلا إلى مستشفى الولادة في أربيل، وهو أحد مشاريع إعادة تأهيل النظام الصحي، حيث وجدت محرقة غالية الثمن مخصصة لحرق النفايات الطبية وجدت مقفولة، ولم يتمكن طاقم المستشفى من العثور على مفاتيحها، ما يساهم جزئيا في الاختناقات الحاصلة في مواسير الصرف الصحي للمستشفى نتيجة اضطرار الكادر الطبي إلى التخلص من الحقن المستعملة والضمادات الملوثة والزجاجات العقاقير الفارغة بإلقائها في منظومة المجاري، ما يساهم بدوره في تلويث منظومة المياه في المستشفى. وتنبه الصحيفة إلى أن العراقيين يشتركون في المسؤولية عن هذه المشاكل، فهي مشاكل بدأت في الظهور بعد تسليم المشاريع إلى الجهات العراقية المعنية، ولكن الاكتشافات الأخيرة تشير إلى أن الاستثمار الأمريكي الضخم في برامج إعادة التعمير مهددة بالتبدد. أما صحيفة واشنطن بوست فتنقل عن الرئيس جورج بوش تأكيده أخيرا على الفوارق الكبيرة بين الحرب الحالية في العراق وحرب فيتنام، إلا أنها تنسب إلى عدد متزايد من الخبراء في مجال السياسة الخارجية والاستراتيجية القومية تأكيدهم مع دخول الحرب في العراق عامها الخامس بأن الفرق الأكبر ربما يتمثل في جعل الحرب العراقية تلحق ضررا بالمصالح الأمريكية بدرجة تفوق ما ألحقته حرب فيتنام من أضرار. كما تنسب الصحيفة إلى الضابط الأمريكي المتقاعد وصاحب دراسة مرموقة عن الإخفاق العسكري الأمريكي في فيتنام أندرو إف كرابينوفيتش جونيور قوله إن حرب العراق أسوأ من حرب فيتنام من جوانب عديدة، حين قال في فيتنام كنا على علم بما ينتظرنا، أما في العراق فلم نكن نمتلك تلك المعرفة. وتمضي الصحيفة إلى أن بعض الخبراء يعتبرون العبء الأخلاقي في العراق أثقل مما كان عليه في فيتنام، وتنقل عن مسؤول في الخارجية الأمريكية كان خدم في العراق وليس مخولا بالتحدث مع وسائل الإعلام قوله إن فيتنام كانت متورطة في حرب أهلية مستمرة حين تدخلنا هناك، غير أن الحرب الأهلية في العراق لم تندلع إلا بعد التدخل الأمريكي، ما يضاعف كما يبدو لي حجم العقبات الأخلاقية الحائلة دون انسحابنا، بحسب تعبير المسؤول الوارد في تقرير الواشنطن بوست.
ونبقى في أجواء عالم الصحافة ونتعرف الآن على أبرز ما نشرته الصحافة الأردنية برفقة فائقة رسول سرحان.
كتب أنصوح المجالي في صحيفة الدستور مقالا جاء فيه تقسيم بغداد بالجدران وإحاطة أحياء العظمية والدورة والشعلة بجدران الإسمنت دليل واضح على فشل الخطة الأمنية. ويضيف الكاتب الجدار الحقيقي أمام الشعب العراق هو جدار الفرقة الذي يعلو يوما بعد يوم بين طوائف العراق، وما لم يتم هدمه بالوعي الوطني والوفاق السياسي والتمسك بوحدة العراق فسيتحول العراق إلى دويلات طوائف يخسره العرب ويخسر نفسه، وقد يصبح محمية مجزأة تحت نفوذ الآخرين. وكتب طارق مصروى في صحيفة الرأي يقول إن ما يجري في العراق الآن هو تثبيت للتفرقة، ويرى أن لم الشمل العراقي من شماله إلى جنوبه هو أجدى من بناء أسوار للتفرقة حسب وصفه. وفي صحيفة الرأي أيضا يعلق محمود الرماوي على اعتذار الرياض عن استقبال رئيس الحكومة العراقية بقوله يستحق اعتذار الرياض عن استقبال الملكي التوقف عنده، فقد تكرر نشر هذا النبأ في منابر عديدة خلال الأيام القليلة الماضية دون أن يصدر نفي له من بغداد أو الرياض مما يدلل على صحة النبأ. ويتابع الرماوي لعل هذا الموقف الرسمي المتحفظ والشبه العلني إزاء رئيس الوزراء العراقي حكومته هو الأول من نوعه، ولا يحتاج فشل الرجل إلى مزيد بيان، إذ بصرف النظر عن نواياه فإن الوقائع تثبت أن الوضع يزداد سوءا منذ توليه دفة الحكومة مطلع العام الماضي رغم الوعود السخية التي نثرها حال اعتلائه سدة الحكم، وبالذات بما يتعلق بالوحدة الوطنية. ومن مقالة الرأي ننتقل إلى الخبر الذي نشرته صحيفة العرب اليوم، حيث نقلت الصحيفة عن مصادر حكومية عراقية قولها إنه من المتوقع أن تبدأ عمليات نقل النفط العراقي للأردن كمرحلة تجريبية مطلع تموز المقبل، وذلك بعد أن تم نشر قوات حماية عشائرية عراقية تدعى بقوات صحوة الأنبار قبل أيام على طول الطريق السريع بين بغداد والأردن لضمان حماية الشاحنات والمسافرين من عمليات السلب والنهب. وأكدت الصحيفة بحسب مصادرها أن قوات الحماية الخاصة هذه قد تم تدريبها لهذه الغاية منذ شهور طويلة، وأنه تم توزيع نقاط أمنية على الطريق السريع تقوم بتفتيش الشاحنات المحملة بالبضائع والمركبات تمهيدا لوصولها لمقاصدها دون تأخير. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.